بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا.
لا نزال في كتاب الجهاد والغزوات، ومع الدرس الرابع من الباب السابع في الغزوات، غزوة بني النضير وقريظة. عن عائشة رضي الله عنها قالت: أصيب سعد بن معاذ يوم الخندق، رماه رجل من قريش اسمه ابن العرقة في الأكحل، فضرب عليه النبي صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد يعوده من قريب. فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من الخندق وضع السلاح واغتسل، فأتاه جبريل وهو ينفض رأسه من الغبار، فقال: وضعت السلاح؟ والله ما وضعناه، اخرج إليهم.
إلى بني قريظة. فظن النبي عليه الصلاة والسلام أن المعركة انتهت بانتهاء الخندق، لكن جبريل جاءه بأمر من الله عز وجل أن يتابع المعركة مع بني قريظة، لأنهم خانوا الله ورسوله والمؤمنين وحالفوا قريشا وغطفان في الخندق.
فقال صلى الله عليه وسلم: فأين؟ فأشار إلى بني قريظة. فأتاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فنزلوا على حكم النبي صلى الله عليه وسلم، فرد الحكم فيهم إلى سعد،
إلى حليفهم يعني، الذي كانوا يعني يرون أنه سوف يحكم لهم، فرد الحكم إلى سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال: أحكم فيهم. نعم.
فأرسل إليه فحضر فقال: فإني أحكم فيهم أن تقتل المقاتلة، وأن تسبى الذرية والنساء، وأن تقسم أموالهم.
سبحان الله.
عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم الأحزاب: لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة.
حديث واحد قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهمه الصحابة فهمين: الفهم الأول تمسك باللفظ وقال: نصلي في بني قريظة ولو فاتنا العصر عن وقته، والآخر قال: إنما أراد المسارعة حتى ندرك العصر في بني قريظة، فصلوا العصر في الطريق. نعم.
فأدرك بعضهم العصر في الطريق، فقال بعضهم: لا نصلي حتى نأتيها، وقال بعضهم: بل نصلي لم يرد منا ذلك. فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فلم يعنف واحدا منهم.
وهذا دليل على أن الاختلاف الفقهي مشروع في فهم النص، ولو أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد لهم ألا يختلفوا لقال لهم: صلوا العصر في بني قريظة ولو فاتكم العصر، كان انتهت المشكلة، لكنه أتى بلفظ يحتمل الوجهين، لذلك هذا يدل على مشروعية الخلاف في المسائل الاجتهادية، وفيها مصلحة وسعة للأمة. نعم.
وعنه قال: حاربت النضير وقريظة، فأجلى بني النضير وأقر قريظة، ومن عليهم حتى حاربت قريظة، فقتل رجالهم وقسم نساءهم وأولادهم وأموالهم بين المسلمين، إلا بعضهم لحقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم فأمنهم وأسلموا، وأجلى يهود المدينة كلهم بني قينقاع ويهود بني حارثة وكل يهودي بالمدينة. رواه البخاري.
طبعا كان ذلك لماذا؟ لأنهم غدروا الوثيقة التي كتبها رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أول مجيئه للمدينة، كتب وثيقة عهد في كيفية التعامل في المجتمع المدني.
عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: لما نزلت بنو قريظة على حكم سعد بن معاذ، أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم وكان قريبا منه، فجاء على حمار، فلما دنا قال صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى سيدكم. فجاء فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: إن هؤلاء نزلوا على حكمك. قال: فإني أحكم أن تقتل المقاتلة وأن تسبى الذرية. قال: لقد حكمت فيهم بحكم الملك. رواه الشيخان والترمذي.
آن لسعد أن يحكم بحكم الله، لا يخاف في الله لومة لائم. نعم.
رواه الشيخان والترمذي ولفظه: رمي سعد بن معاذ يوم الأحزاب فقطع أكحله أو أبجله.
هو عرق في الجسم إخواننا، هذا قطع بأثر سهم في الخندق.
فحسمه النبي صلى الله عليه وسلم بالنار فانتفخت يده فتركه، فنزفه الدم فحسمه أخرى فانتفخت يده، فلما رأى ذلك قال: اللهم لا تخرج نفسي حتى تقر عيني من بني قريظة. فاستمسك عرقه فما قطر قطرة حتى نزلوا على حكمه، فحكم أن تقتل رجالهم ويستحيى نساؤهم يستعين بهن المسلمون. فقال صلى الله عليه وسلم: أصبت حكم الله فيهم، وكانوا 400. فلما فرغوا من قتلهم انفتق عرقه فمات راضيا مرضيا عنه رحمه الله تعالى،
بعد أن استجاب الله دعوته في بني قريظة. طبعا أخوانا هنا أن تطرح شبهة أنه عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قتل مئات اليهود في يوم واحد، هذا من الشبهات التي تطرح على النبي صلى الله عليه وسلم، أنه أين الرحمة، أين الحلم، أين أخلاق النبوة وما شابه ذلك. الشيء الأول أخوتي الأكارم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان حليما ولم يكن ضعيفا، وكان رحيما ولم يكن يعني قليلا، يعني كان لا يتساهل في أمر الأمة. الشيء الثاني أن اليهود لم يغدر بهم النبي عليه الصلاة والسلام، بل كانوا في أمن وأمان وعاشوا معه سنوات وكانوا في خير حياة. ثم بعد ذلك لما طمعتهم قريش وغطفان بالنصرة وما شابه ذلك غدروا برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو جرى الأمر كما خطط المشركون لاستأصل المشركون واليهود المسلمين كلهم، رجالهم ونساءهم. ثم الشيء الثالث، اليهود هم الذين رضوا أن ينزلوا على حكم سعد بن معاذ، هم رضوا قالوا: إنما يحكم بنا حليفنا سعد بن معاذ، فهم رضوا أن ينزلوا على حكمه. الشيء الآخر إخوتي الأكارم أن هذه حرب ونتائجها ينبغي نتائج حرب، يعني ليس الأمر أن والله الآن أخلاق النبوة حتى وفي ساحة القتال هناك الرحمة وما شابه ذلك، لا، هذه قتال، لأن الطرف الآخر لو خلي والمسلمين لاستأصلهم عن آخرهم. لذلك كان ذلك درسا لليهود أولا ولمن وراءهم من المشركين أن لا يغدروا مع المسلمين. المسلمون لا يغدرون، المسلمون لا يخدعون، المسلمون لا يكذبون، لكن عندما يغدر بهم يستطيع المسلمون أن يجيبوا على ذلك وأن يعاقبوا العقوبة المناسبة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين.